الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 88 من دروس الفقه ومع شرح فقه السنة، وهذا الكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الجنائز، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى تجهيز الميت. يقول المصنف رحمه الله: يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي. يبقى يجب تجهيز الميت، ايه التجهيز بتاعه؟ ها، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. يبقى تجهيزه كام حاجة؟ اربع حاجات: الغسل والكفن والصلاة والدفن، وكل حاجة فيها ايه؟ تفصيل. غسل الميت حكمه: يرى الجمهور العلماء، جمهور العلماء، ان غسل الميت المسلم فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن ايه؟ عن الباقين. اذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولمحافظة المسلمين ايه؟ عليه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، الأمر الثاني لأن جميع المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا محافظون على إيه؟ على إيه؟ على تغسيل الميت المسلم إذا مات، تمام؟ اثنين، ومن يجب غسله ومن لا يجب. طب هل كل من مات يغسل أم لا؟ أم هناك من يموت ولا يغسل؟ هناك من يموت ولا يغسل. يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. إذن الذي قتل في معركة بأيدي الكفار لا يغسل. غسل بعض الميت، يعني يده رجله، واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم، فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لو واحد رجله اتقطعت مثلا، هذه رجل تغسل أم لا تغسل؟ اختلف العلماء في ذلك. فالشافعي وأحمد وابن حزم الظاهرية يرون بأنها إيه؟ تغسل وتكفن وتنهي. وقال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم، غسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بإيه؟ بمحضر من الصحابة. إيه بمحضر من الصحابة؟ يعني الصحابة كانوا عايشين على قيد الحياة ورأوا ذلك وأقروه، تمام؟ يبقى ولو كان فيه شيء مخالف للسنة لما أقره الصحابة ولما صلوا عليه، تمام؟ وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام. حديث الأولاني سنده ضعيف والثاني أشهد ضعفا. وقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من إيه؟ من شهيد. قال: وينوي بالصلاة على من وجد منه الصلاة على جميع جسده وروحه. يعني ينوى بهذه الصلاة، مش الصلاة على الرجل، قسم سنوية تصلي على رجل فلان، ينوى ولا على يد فلان ولا على عظم فلان، لا، يقول ايه؟ يعني ينوي بداخل الصلاة على صاحب هذه القدم، ويستغفر ويدعو لمن؟ لصاحب هذه القدم وصاحب هذه القدم. وقال ابو حنيفة ومالك: ان وجد اكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة. يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف وفيها قولين من أقوال أهل العلم، ومن أخذ بهذا فلا يلام. قلنا دائما المسائل الخلافية خلاف سائغ معتبر لا ينكر فيها على إيه؟ على المخالف. خلينا حافظين هذه العقيدة، هذه القاعدة. نعم.
مثلا
ثبت الساق
مثلا، هل
يصلى
عليه ولا لازم؟
احنا قلنا هو ما احنا بنحكي فيه، بنقول المسألة خلافية بين أهل العلم.
هو حي الوقت، موجود بيننا دلوقتي، وبتر الساق هل لما يطلع
مع البتر ده أصبح جزء ميت؟ البتر ده إيه؟ أصبح جزء ميت. إن شاء الله في الدرس القادم سوف نفصل بإذن الله بالشيء أكثر. يعني الشهيد لا يغسل، الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، شيء ثياب، ويكمل ما نقص منها، يكمل إيه؟ ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفنه السنة، هو مثل عنده ثياب أكثر من ثلاثة، ما زاد على كفر السنة إيه؟ ويطفن في دمائه ولا يغسل شيء منها من الدماء. روى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. الله أكبر. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. هذا لمن قتل على أيدي الكفار في معركة بين المسلمين وإيه والكفار. أما إذا كانت المعركة بين مسلم ومسلم أو مسلم قتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. يبقى الوحيد الذي لا يغسل مين؟ من هو الشهيد الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار؟ هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، إنما يكفن في ثيابه. فإن كانت ثيابه الصالحة للكفن، لو كانت غير صالحة للكفن تبدل بثياب أخرى، وإن كانت ناقصة على كفن السنة يزاد عليها من إيه؟ من الخارج. وإذا كانت هذه الثياب تمام زائدة على كفن السنة، يعني كفن السنة للرجال ثلاثة أصواب وللنساء إيه؟ خمسة، فإذا كان زائدة تمام يرفع منها إيه؟ الزائد ويكتفى بما وزن. قالش هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر شهداء أحد أن ألا يغسلوا ويكفنوا بثياب ويدفنوا ولا يصلى عليه. قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم، يعني بدماء بجروحهم، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم، مش محتاجين الصلاة لأنهم شهداء، مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون فيهم في من قاتل من جراحات وخوف عودة العدو، رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم وهم أهلهم. من الحكمة في ترك الصلاة على عدم الغسل والصلاة على الشهيد، لأن الشهيد سوف يقابل ما هو أفضل من ذلك، نمرة واحدة لا يحتاج إلى صلاة، نمرة اثنين وأن الجرح بتاعه سوف يخرج اللون، لون الدم وريح رائحة المسك في القيامة، نمرة ثلاثة المقاتلون أنفسهم الذين كانوا يقاتلون معه ولم يموتوا بيبقى فيهم ايه المجروح والمقصور والمتعور. والأمر الثاني بيبقوا ايه خائفين أن يعود إليهم ايه العدو أو يكر عليهم العدو مرة أخرى، فمن باب التخفيف على المقاتلين الأحياء الذين لم يموتوا خفف الله عنهم الصلاة على إخوانهم الذين ايه ماتوا وعدم غسلهم. طبعا ونفترض مات في المعركة 1000 واحد، احنا عايزين مية نغسل بها 1000، طب ما فيش مية نغسل بها 1000، هيبقى في شيء من المشقة، ومحتاجين نصلي على 1000 واحد ورا واحد، طب ممكن العدو يبقى يرجع علينا تاري، طيب والناس دي اصلا تعبانة من القتال طوال النهار او الليل او غيره، فطبعا الامر محتاج الى ايه مشقة من باب التخفيف عليهم مخالف للسنة. وقيل الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الميت والشهيد وقيل برضو الحكمة أن الصلاة على الميت والشهيد لم يمت، الشهيد حي عند الله أحيانا عند ربي مرزقون، أو أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عن إيه عن الشفاعة، بل هم يشفعون بغيرهم، يشفع الشهيد في 70 من أهله فهو في غنى عن هذه الشهادة تمام. وقيل الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الميت والشهيد حي، أو أن الصلاة شفاعة والشهادة والشهداء في غنى عنها، يعني مشفعون لغيرهم. الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم، أما باقي الشهداء فهم يغسلون ويصلون عنهم. من هم باقي الشهداء الآن؟ أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيد الكفار فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهادة، وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، تمام، وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعلي وهم جميعا شهداء، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء في مالي. إذن عمر مش مات شهيد، ومات شهيد مش مات مطعون طعناه بالأولى مجلسي، وكذلك عثمان ها عندما قتله الخوارج، وكذلك علي بن أبي طالب. ومع هذا هؤلاء غسلهم الصحابة وصلوا إيه عليهم. برضو في أنواع شهداء أخر كما في الأحاديث القادمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. عن جابر بن عتيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، وحسنه وصححه الإمام الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو إيه؟ شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله أي مرابطا يعني في سبيل الله فهو إيه؟ شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم، تمام. وعن سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمة الله. فهؤلاء الشهداء، أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء، ومع هذا لا يغسلون ولا يكفنون، ومع هذا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويصلى. يبقى الشهيد الذي لا يصلى عليه هو الشهيد الذي يقتل في المعركة بأيدي الكفار فقط، تمام. اللي المرأة التي تموت نفساء يعني في أثناء وضعها عند ولادتها أو بعد الولادة في فترة النفاس، ماتت متأثرة بالولادة، جاءت حمة الولادة، جاءت كذا فماتت، أنيميا ضعف، المهم ماتت بسبب هذا الوضع أو هذه الولادة، تمام. وعن سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني الألباني. وهؤلاء عده النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، ومع ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. الكافر لا يغسل، ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر، وجوزه بعضهم، بعض أهل العلم جوزه. وعند المالكية والحنابلة أنه ليس لمسلم أن يغسل قريبه الكافر، ولا يكفنه ولا يدفنه. يعني قريبه واحد مسك النصراني وأسلم ومات أبوه على ما زال على النصرانية، لا يغسله ولا يكفنه ولا يدفنه ولا يمشي في جنازته إلا أن يخاف عليه الضياع، فيجب عليه أن يري، إلا يخاف عليه مثلا تأكل السباع ولا الكلاب، يرميه في أي حفرة ويدفن عليه، تمام. الكافر لا حرمة له، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن علي رضي الله عنه قال: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، عم أبو طالب ادفنه، ولا تحدثن شيئا حتى تأتني، ما تعملش أكثر من كده. قال: فذهبت فواريته وجئت فأمرني فاغتسلت فدعا لي. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي والبزار وأبو يعلى وقال غيره وأبو داود والنسائي، وقالوا هو حديث معلول. الشاهد قال ابن المنذر: ليس في غسل الميت سنة تتبع صفة الغسل. الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، ده الواجب، ده إيه الواجب. طيب إيه السنة بقى؟ يعني لو واحد عمم جسده كده بالماء مرة واحدة كده إيه، أدينا الواجب، أصبنا إيه الواجب، أصبنا الغسل وغسلناه وغسله كده صحيح كامل، تمام. ولو كان جنبا حتى وإن كان جنبا مرة واحدة تكفي، أو حائضا أو كانت المرأة إيه؟ حائض. والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إليه حضوره. وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر. فعند ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليغسل موتاكم المأمونون. ذلك لما تيجي تغسل ميت يعني الناس بتعملها فرح، بص تلاقي 20-30 واحد واقفين في الغسل، لا هو اللي بيغسل بس والمحتاج إليهم في مساعدته في تقليبه ناوله مية أكتر من كده، لا 3-4 لكن مش فرح هو، لو كان عايز أحضر غسل واللي ما تحضرش مع السلامة مالكش لازمة، ده أبويا ده عمي ده خالي مالكش لازمة مع السلامة، لأن ممكن يحدث أشياء للميت. فلازم وكمان اللي هتختاره دول لازم يكونوا ناس إيه أمناء مش أي حد، لأن ممكن بس أنت بتكب عليه المية يسود جسده، دي علامة من علامات سوء خاتمة. تمام. يتغير شكله، ينقلب شكله لأي يسخطه الله. فلازم اللي بيغسل ده يكون أمين، مش أي واحد يغسل، نعوذ بالله من ذلك. ف وتقعد معاك في الغسل من تراه إيه أمينا صالحا، غير ذلك فلا. وتجب النية عليه لأنه هو المخاطب بالغسل. النية على مين؟ على المغسل، يعني تغسل هذا الميت، لأن الميت ميت الآن ما لهوش نية. مين اللي هيقوم بالغسل؟ المغسل هو الذي تجب عليه إيه نحضر نية تغسيل هذا إيه الميت. ثم يبدو فيعصر بطنه عصرا رقيقا، قاعدوا كده يعصر بطنه إيه عصر خفيف، تمام، لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما كان ما على بدنه من نجاسة. لو كان على بدنه نجاسة على أن يلف خرقة على يده، تمام، يمسح بها عورته، فإن لمس العورة فإن لمس العورة حرام. ثم يوضئه وضوء الصلاة. يا طول الحمد لله الآن إحنا في الزمن الآن دي الجانتات البلاستيك دي ما تقوم بهذا الدور. زيك أنت لما تكون تغسل ميت اطلب من يجيبوا لك من أي صيدلية جوانتين 3-4-5 تمام عشان تغيرهم أثناء الغسل. تمام. ما فيش لف خرقة، أحيانا بتبقى الكفن نفسه فيه إيه خرقة، لف خرقة حتى لا تمس تباشر عورة الميت بيدك. تمام. قول صلى الله عليه وسلم وبعدين ابدأ بالوضوء، وضأه وضوء للصلاة بعد ما خلاص نظفت الأذى الذي حوله وحول عورته، ابدأ بيغسل يديه وبعدين فمه وبعدين أنفه وهكذا. تمام. فإن لمس العورة حرام. ثم يوضأه وضوء الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها اللي هي بنته لما كانوا يغسلونها، ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل للمؤمن يوم القيامة، يخرج إيه؟ يخرج المؤمنون إيه؟ غرا محجلين. ثم يغسلوا ثلاثا بالماء والصابون أو بالماء القراح مبتدئا من غير صابون يعني الماء السادة، مبتدئا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها أو لشيء آخر غسله خمسا أو سبعا حسب الحالة الميت. ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا لابنته أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بس لازم يبقى وتر. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار، فإذا كان الميت امرأة ندب يعني استحب نقض شعرها وغسل وأعيد تطفيره، يضفروا ثلاث ضفائر، وأرسل خلفها. في الحديث أم عطية أنهن جعلنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، قالت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون، قالت نعم. وعند مسلم فضفرنا شعرها 3 قرون قرنيها، يعني 2 بالجنب كده، واحدة وناصيتها، واحد من قدام كده، ورميناه خلف ظهر يديه إذا كانت امرأة. وفي صحيح ابن حبان أمر بتطفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا لها 3 قرون، وهذا من كلام من نص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من غسل الميت يستحب للمرأة يعملوا لها 3 ضفائر، ضفرتين من القرون هنا وضفيرة من وراء ويترمي وراء ظهره، هذا على وجه الندب والاستحباب. فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه، ووضع عليه الطيب. قال صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأوتروا، برضو خليه وتر. رواه البخاري، رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصحيح. اللي هو الطيب، تجمير الإنسان من الطيب أو البخور أو غيره، تمام، يحط له 3 مرات. طيبتم الميت، يعني الثانية جففة. وقال أبو وائل، تمام، كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط الجمر من الطيب، هو فضل حنوط رسول صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على كراهية تقليم أظافر الميت، ما حدش يقلم أظافره حتى لو أظافره طويلة، وأخذ شيء من شعر أو قص شاربه أو شعره سوله شعره أو إبطه أو عانته، لا يؤخذ شيء منه، تمام. وجوز ذلك ابن حزم، الوحيد اللي جوز ذلك مين؟ ابن حزم. لكن جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة على أنه لا تقص أظافره ولا يقص شاربه ولا تحلق عانته. عندنا كنا لما كنا صغار، كنا صغار كنا نسمع في الجاهلية إن الجماعة لما يجي غسلوا ميت يقصوا أظافره ويقصوا شاربه، ده عندما كنا صغار. واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يغسل، أنه يجب غسل ما أصاب من نجاسة. يعني لو هو بعد ما غسلوه خرج منه ريح أو براز أو أي شيء أو بول، يغسل المكان اللي خرج منه هذا مكان نجاسة، لا يعاد غسله مرة أخرى. واختلفوا في إعادة طهارته، فقيل لا يجب، وقيل يجب الوضوء، وقيل يجب إعادة الغسل. اختلفوا فيه، بعضهم قال لا يجب، بعضهم قال الوضوء فقط، بعضهم قال إيه الغسل كله، بعضهم قال يغسل مكانين. يبقى على 3 أقوال، قول الأول يغسل مكان نجاسة فقط، القول الثاني بأنه يوضأ، القول الثالث بأنه إيه يعاد. والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية قالت دخل علينا رسول صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال نغسلنها إيه ثلاثا، حديث رواه البخاري ومسلم، ثلاثا قالت أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كفورا، يعني حاجة فيها طيب وريحة أو شيئا من كفور، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطناه حقوة فقال أشعرنها إياها، يعني إزاره، يعني قال كفنوها به. وحكمة وضع الكفور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفي أيضا تبريد وقوة نفوذ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. شوف فوائد الكفور، تمام. وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.